المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم. بعد 10 سنوات من الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأسبوعية الفرنسية الساخنة شارلي إبدو، ما أودى بمعظم فريقها التحريري وتبناه تنظيم القاعدة، نتعمق اليوم في برنامج المجلة السياسية في المشهد السياسي في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ونسأل ما هو واقع التخوف الحالي في فرنسا حول ما يحكى عن عودة الهجمات الإرهابية، وهل غير هذا الهجوم وغيره على مدى السنوات من واقع حرية الرأي والتعبير والعلمانية في البلاد؟ يمكنكم متابعة الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أرحب بضيوف استوديوهات مونتي كارلو الدولية، أرحب بالصحفية والكاتبة السياسية نجاة شرف الدين، رزيقة عدناني الكاتبة والفيلسوفة والباحثة في الفكر الإسلامي، أهلا وسهلا بك، وأرحب بالدكتور فرج معتوق أستاذ التعليم العالي المختص في العلاقات الدولية. ونشير إلى أنه سيكون لنا مداخلات مع البرلماني الفرنسي الأسبق عن حزب الخضر نوال ماماغ خلال هذه الحلقة. ولكن قبل البدء في النقاش نعود وبالذاكرة 10 سنوات إلى الوراء. ماذا حدث في 7 من كانون 2 يناير عام 2015؟ تقرير منى دويبية.
10 سنوات على اعتداء 7 من كانون 2 يناير 2015 الذي استهدف مجلة شارلي إبدو، والذي نفذه الشقيقان شريف وسعيد كواشي وهما فرنسيان من أصل جزائري بايع القاعدة. الاعتداء أودى بحياة 12 شخصا من بينهم 8 من هيئة تحرير المجلة، على رأسهم مدير المجلة الشهير الرسام شارب واثنان من كبار رسامي الكاريكاتير في فرنسا. بعد يومين من المطاردة قتل فريق تابع لقوة النخبة في الدرك الفرنسي المهاجمين اللذين اختبأ في مطبعة على بعد 45 كيلومتر من باريس. تأسست مجلة شارلي إبدو سنة 1970 على أنقاذ مجلة هاراكيري، تعرضت لتهديدات إسلامية منذ نشرها رسوما كاريكاتورية للنبي سنة 2006 إلى أن كانت الكارثة عام 2015. عرفت شارلي إبدو بتأييدها لخط فوضوي وبمعارضتها لرجال الدين، وقد أدى الهجوم الذي تعرضت له إلى طرح إشكالية فلسفية كبيرة حول حرية التعبير ومداها. مجلة شارلي إبدو وفي عدد خاص أصدر 32 صفحة تتضمن رسوما كاريكاتورية عن الله، اختارتها في سياق مسابقة دولية أطلقتها في أواخر 2024، حيث تحصي الأسبوعية اليوم 30,000 مشترك وتبيع 20,000 نسخة من إصداراتها في الأكشاك، ويبقى مقرها خاضعا لحماية مشددة من دون الإفصاح عن موقعه.
شكرا منى دويبية. نبدأ هذه الحلقة بسؤال أساسي اليوم. بعد 10 سنوات على هذا الاعتداء الإرهابي، هل يمكن القول أنه كان هناك من أثر على حرية الرأي والتعبير؟ نجاة شرف الدين.
شكرا لك على الاستضافة يعني، وتحياتي لك وللمستمعين. بالطبع بعد 10 سنوات إذا أردنا أن ندرس بشكل دقيق ما حصل، يعني نستطيع القول فعليا أنه لم يتغير شيئا. صحيح أن عندما حصلت هذه الحادثة ب 2015 كان هناك ردود فعل كبيرة على المستوى العالمي، على المستوى الداخلي الفرنسي، ولكن كيفية التعاطي مع هذه الحادثة أحدثت جدلا واسعا لا يزال حتى اليوم. لم نستطع، والتقرير أشار إلى ذلك، يعني هذه الحادثة اليوم عدنا للكلام، هل نستطيع أن نتعرض للرموز الدينية، وهل يمكن الفصل بين حرية التعبير وما يستتبعها هذه الحرية من انتقادات علنية أو غيرها، ونفصلها عن العنصرية التي يمكن أن تتحول في بعض الأحيان إلى أن تكون عنصرية كما حصل في بعض المرات. يعني حصل جدل، ونتذكر إيمانويل تود يعني عمل كتاب من هو شارلي، لأنه كان الحملة والشعارات جسوي شارلي، وأن كل الناس هم يا أما جسوي شارلي يا أما أنت تكون إرهابيا، يعني إلى هذه الدرجة عندها بال2015 كانت هذه الحملة. هالتأثيرات حتى 2025 أعتقد حرية التعبير وحرية الإعلام لا تزال محفوظة بالنسبة خاصة بالنسبة لفرنسا، ولكن هل أثرت على أو تم البحث بالإشكالية الأساسية التي أدت إلى ذلك وتم معالجتها؟ وهذا موضوع بالسياسة وليس موضوع بالحرية الإعلامية. أعتقد أنه لا، يعني اليوم فرنسا في أزمة مع الجزائر لا تزال اليوم موجودة، وهؤلاء الفرنسيين من أصول مهاجرة إن كان جزائرية أو غير جزائرية لا تزال هناك إشكاليات تتعلق بتهميشهم، بتهميش واقعهم وبكيفية التعاطي معهم وكيفية اندماجهم في المجتمعات الفرنسية أو المجتمعات الغربية بشكل عام. يعني هي ليست مسألة تتعلق فقط بفرنسا. يعني بعد 10 سنوات أعتقد أنه لم يتغير شيء. كان في هناك إجراءات قامت بها فرنسا على مستوى تحشيد العالم بتظاهرة تبعت هذا الاعتداء وهذه الحادثة التي اعتبرها جريمة بشعة وجريمة بحق، وطبعا العنف واستخدام العنف واستخدام القتل هو جريمة مرفوضة، ولكن المعالجة بأن يكون هناك تظاهرة فقط دولية ترفض ذلك وتقول أنا جسوي شارلي يعني لا تكفي.
يعني تعتبرين أن هناك إخفاق ما فيما يتعلق بمعالجة أثر ذلك خاصة على المستوى المجتمعي؟
لأنه في إشكالية في الداخل الفرنسي ما بين حرية التعبير والذهاب بأقصى الحرية. فرنسا دولة علمانية، يعني نستطيع الانتقاد كما نريد، فبالتالي هذه الإشكالية هل مسموح بها بكل المستويات وعلى كل مستوى كل الأديان، أم هي حصرا لأنه صارت كأنها محصورة بالموضوع اللي يتعلق بالموضوع الإسلام أو الإسلام السياسي؟
السيدة رزيقة عدناني، اليوم كيف تنظرين إلى هذه المسألة بالتحديد بين حرية التعبير ومعالجة الأثر المجتمعية لذلك بعد 10 سنوات على هذا الاعتداء الإرهابي الذي طال شغل يبدو؟
أنا أشارك رأي زميلة لما قالت أنه لم يتغير أي شيء بالنسبة لحرية التعبير. أريد فقط أن أؤكد أن حرية التعبير لا تخص فقط المسائل الدينية، تخص كل التعبير. وألاحظ يوما بعد يوم أن حرية التعبير، يعني إذا كان القانون الفرنسي يحمي حرية التعبير، ولكن على مجال النقاش اليومي في مجال السياسة وما نلاحظه على وسائل التواصل الاجتماعي، لا أعتقد أن هناك حرية تعبير أو احترام لحرية التعبير حتى من طرف الذين يدعون أنهم أصحاب حرية التعبير. فكأن حرية التعبير لها معنى فقط لما يتعلق الأمر بهم هم وبمنفعتهم هم، أما لما يتعلق الأمر بالآخر فمباشرة يعني يمرون إلى الكلام يعني العنيف، وإن كان عنف ليس جسدي لكنه عنف لفظي. حرية التعبير هي أصلا يعني لما وضعت في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان وحقوق المواطن في سنة 1789، يعني كانت المادة 11 كانت واضحة تقول أن حرية التعبير مضمونة بحيث كل واحد له الحق في أن يكتب ويقول ويطبع ما يريد، ولكن بشرط أن يتحمل مسؤوليته أمام القانون في مسائل التي يضع لها القانون، يعني يضع حدودا لحرية التعبير، لذلك يجب احترام هذا القانون وإلا الإنسان لا يجب أن يتحمل مسؤوليته. يعني لاكور اوروبيان لحقوق الإنسان هي أيضا تؤكد أن حرية التعبير لها حدود، وحددوها بثلاث مسائل: لا يجب المساس بالأمن الوطني، لا يجب المساس بالسيادة الحدودية للدول، لا يجب المساس بالحريات الشخصية للأفراد أو بالحياة الشخصية للأفراد. ما عدا ذلك فحرية حرية التعبير يعني مضمونة، ولكن هنا ديجا نعرف باللي حرية التعبير ما هيش مطلقة، حرية التعبير لها حدود، كل الدول تضع لحرية التعبير حدود. الحدود ربما لا نتفق مع هذه الحدود. في فرنسا مثلا الدين لا يدخل في هذه الحدود، لأنه يعتبر من المسائل الفكرية ومسائل يعني تدخل في النقاش الاجتماعي، ويمكن لأي واحد أن يتناقش بحرية. ولكن هناك دول أخرى لا تعتبر يعني المسألة بهذا الشكل، فهي تعتبر مسائل الدين يجب أن تخرج عن مجال الحرية التعبير.
في هذه المرحلة، اسمحي لي، في هذه المرحلة خلال العشر سنوات حاولت فرنسا عبر قوانين عديدة أن تعالج هذه المسألة. إذا ما تحدثنا اليوم عن قانون الانفصالية الإسلاموية، يعني هذا القانون حين أقر أثار جدلا كبيرا في فرنسا، لماذا؟
نعم، يعني فرنسا لمحاولة من المسؤولين السياسيين وعلى رأسهم الرئيس ماكرون، خاصة في خطاب لميرو عندما تحدث عن الانفصالية إلى آخره، يعني حاولت لملمت ما حصل بعد 7 جانفي، يعني قبل 10 أعوام، 2015. الإشكال أنه هنالك، لكن هذه أصوات لم نسمعها، أنه لم تقل أنا شارلي، كان الطلب يعني قوي جدا، وكانت الموجة عارمة جدا، خاصة بعد عملية الاغتيال التي هي رهيبة وممجوجة ومرفوضة كائنا ما كان السبب، لأنه من قتل نفسا بغير ذنب فكأنما قتل الناس جميعا. هذه كل الأديان، اليهودية، المسيحية، الإسلام، والقيم الوضعية البشرية أيضا ترى نفس الشيء. يعني مسألة لملمت ما بعد 7 جانفي 1985، كانت يعني نتذكر جميعا أنه حصلت تظاهرة مليونية، كان حتى محمود عباس الفلسطيني كان في الصف الأول مع كل الرؤساء،
بنيامين نتنياهو
في نفس
الصف الأول، وهذا يطرح إشكالية يعني
نتنياهو ومحمود عباس، وأقوله حتى لفائدة المستمعين لأنه حتى يفهموا ما حصل. لكن هنالك بعض الكتاب المرموقين، أمثال مثلا أوريليون بلانجي الذي قال من يومها رفض أن يتظاهر، رفض أن ينادي أنه هو أيضا شارلي، لكن هذه الأصوات لم نسمعها، وقلة من استطاع أو يعني عبر عن جرأة أن يقول أنا لست شارلي في ذلك اليوم، نتذكر جميعا ذلك. لماذا؟ لأنه ما حصل بالنسبة لشارلي إبدو وتلك الصور الكاريكاتيرية، أنه شارلي إبدو في تذكير في بداية الحصة أنه هي جات بعد هاراكيري، وكان جريدة ناجحة جدا، مجلة ناجحة جدا حتى سنة 1980. في 80 يعني أشرفت على الإفلاس، فتلقفت الكاريكاتير من صحيفة يوجالاند بوسترن، هذه الدنماركية، التي انقطعت عن إعادة نشر الكاريكاتير، لكن شارلي إبدو وارتفعت أسهمها إلى آخره. فبالتالي عملية الاغتيال هذه المسؤولية، مثل ما تفضلت الأستاذة رزيقة قبل قليل، التذكير بحرية التعبير إلا بموانع معينة، يعني إلى أي درجة؟ هل كانت سلوكيات المسؤولين عن شارلي آنذاك خالية تماما، أنا أسأل سؤال هنا، خالية تماما من الإسلاموفوبيا، من مشاعر الإسلاموفوبيا؟ وبالتالي فرنسا لقيت صعوبة كبيرة. هناك صحيح تقليد خاص بفرنسا، اللائكية الفرنسية ليست اللائكية الأمريكية أو الإنجليزية أو حتى الألمانية، هي لائكية يعني خاصة جدا حسب المزاج الفرنسي وحسب التقليد الفرنسي، حرية أنك تخدش، لا 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 لو دووا دو بلاسفيمي، حرية أن تخدش يعني في مسائل دينية إلى آخره. لكن السؤال اللي سألتيه وربما لم تسأليني إياه هو أنه هل تغيرت الأشياء؟ نعم تغيرت. هناك تراجع كبير وإحجام كبير في صفوف كل أصحاب الكاريكاتير، يعني لم يعودوا، أصبح من الصعب جدا أن يجدوا صحف تنشر رسومهم.
ولكن هنا طالما أنك تتحدث عن مسألة الكاريكاتير، يعني في استطلاع للرأي أنجزه معهد إيفوب يعني في الفترة الماضية، أكثر من 70% من الفرنسيين هم مع حرية الرأي والتعبير، مع حرية الكاريكاتير بالتحديد. هذه ليست،
لكن الصحفيين أنفسهم يرفضون أو أصحاب الصحف يرفضون النشر، فهؤلاء أصبحوا يلوذون
يخافون يعني من النشر كي لا يتعرضوا إلى أي
اعتداء. هناك أحجام، وبالتالي هؤلاء ينشرون في يعني شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تؤكل خبز، يعني أصبحوا فقراء.
ولكن يعني في كمان هنا يعني إشكالية، إنه إلى أي مدى السخرية من الشعارات الدينية لها أهمية في نشر الكاريكاتير أيضا؟ يعني هنا في سؤال لا أعرف إذا كان أحد لديه الجواب، يعني بالنهاية يعني هل أحيانا يمكن أن يكون ذلك يدخل في باب تحريض لكي يكون هناك رد فعل؟ أنا لا أبرر يعني أبدا القتل، وهذه جريمة بشعة لا يمكن تبرير أي شيء. صح صح. ولكن هل الكاريكاتير لا يمكن أن يوصل الفكرة من دون أن يخدش الشعارات الدينية أو الرموز الدينية لأي دين، إن كان إسلامي أو غير إسلامي؟ يعني هذا هو السؤال أيضا ممكن أن نطرحه، لأنه ما بعرف إذا كان في إمكانية لإيصال الفكرة.
عندك تعليق على هذا السؤال؟
نعم، بالنسبة لكاريكاتير تاع الرسول، يعني أنا قلت أنه حتى نتعرف عليها، حتى نقول أن هذه كاريكاتير لرسول الإسلام، يعني لو لم يقل شارلي أنها كاريكاتير للبروفيت دو الإسلام، لا أحد يعلم أنها كاريكاتير لرسول الإسلام. لماذا؟ لأننا لما نقول أن هذه صورة لفلان، فلأننا نعرف هذا فلان في رأسنا في فكرنا، هناك صورة هذا فلان، حتى نستطيع أن نربط بين الصورة التي في ذهننا والصورة التي أمامنا. مثلا لو نقدم لك صورة لأي شخص لا تعرفينه تماما، لا يمكن أن تقولي أن هذه صورة لذلك الشخص. لذلك نحن نربط بين الصورة التي في ذهننا والصورة التي أمامنا لما نعرف كما قلت هذه الصورة. ولكن صورة الرسول لا أحد يعرفها، وحتى أن رجال الدين كلهم يقولون أن الرسول لا أحد يشبهه. لذلك أنا أحمل مسؤولية كبيرة لرجال الدين المسلمين بصورة عامة، ومثلا جامع الأزهر بصورة خاصة، لأنه لما حدثت هذه المشكلة كان يقول أن هناك اعتداء على الدين الإسلامي وعلى الرسول وصورة الرسول إلى آخره. أنا لست أدري كيف هو استطاع أن يقول أن هذه الصورة لكاريكاتير للرسول بالضبط. لذلك كان من الأفضل أن يقول أنها في الحقيقة هي صورة فقط، ليست للرسول تماما. من جهة أخرى، يعني هناك آيات قرآنية كثيرة تقول أن الرسول له ولي، والولي الرسول هو الله. إذا كان الرسول وليه هو الله، والله هو الذي يحميه، لماذا المسلمين قامت كل هذه الضجة وراء يعني بسبب هذه الصورة؟
الأسئلة التي طرحت حين هو مسألة تصوير الرسول، يعني وهناك عفوا مبادئ تخص الدين الإسلامي في هذا الإطار. بكل الأحوال اليوم هي الأسئلة تطرح، هو أين تقف حرية التعبير، ما هي الحدود؟ ولكن قبل إكمال هذا الحوار اسمحوا لي أن نستمع إلى البرلماني الفرنسي السابق نوال ماماغ، وهو عن حزب الخضر، وفي عام 2015 كان نائب في البرلمان الفرنسي، يرى أن هذا الهجوم أحدث صد كبيرة في المجتمع الفرنسي، فلنستمع إليه في هذا المقتطف من المقابلة الخاصة لبرنامج المجلة السياسية.
هذا الحدث كان صدمة كبيرة للفرنسيين، والدليل التظاهرة الضخمة التي ضمت الملايين بعد هذا الهجوم المروع. الهجوم أدى إلى انعكاسات تمثلت بمزيد من الاستقطاب في المجتمع الفرنسي عبر استغلال مسألة الإسلام المتطرف، بمعنى القيام بشكل سريع على ربط الإسلام بالتطرف الإسلاموي، والذي كان في الواقع يشكل خطرا على الجميع. وهنا كان من الضروري محاربة هذا الانجراف، لأنه في مجتمع هش إن كان فيما يتعلق بحرياتنا أو تهديد التغير المناخي لا يجب أن نخضع في أي حالة لهذا الاستقطاب الشعبوي. إذن فرنسا اليوم هي في وضع حيث الحكومات المتتالية عملت على مزيد من تقييد أسس قيادة القانون عبر العمل على قوانين عديدة، منها قانون الانفصالية وحتى قانون مكافحة الإرهاب. وحتى ولو نحن فعلا بحاجة ماسة للحماية من هذا السم، لكن يمكننا فعل ذلك بشكل مختلف من دون أن نقيد الحريات، لأن تقييد الحريات يؤدي إلى تراجع الحيوية الديمقراطية في البلاد.
استمعنا إلى نوال ماماغ، وهو برلماني فرنسي سابق عن حزب الخضر. اليوم هناك سؤال محوري يطرح، خاصة فيما يتعلق، عود لمسألة المعالجة نجاة شرف الدين. هذا القانون، قانون الانفصالية، هل هو عزز مبادئ الجمهورية أم أنه زاد من الاستقطاب السياسي والانقسام المجتمعي؟
أعتقد أن الانقسامات المجتمعية يبدو أنها تتزايد في أكثر من دولة، وبعد كل العنف الذي يحدث أو الاستهدافات الإرهابية التي حدثت في أكثر من بلد، كان في هناك قوانين يعني توازي ما حصل، كما حصل بعد 11 سبتمبر بأمريكا. وبالتالي هذه القوانين التي صدرت أصبحت وكأن يعني لا يوجد أي حريات في أمريكا. كل حادثة تحصل، وحادثة من هذا النوع الإرهابي، صحيح أنها تطرح علامات استفهام كبيرة حول كيفية المعالجة وطريقة المعالجة. هل نذهب إلى التشدد أكثر بالداخل كما حصل بمواضيع القوانين؟ هل تكون هذه القوانين تحمي الحريات، أم بالعكس ربما كما قال أستاذ فراج أيضا يمكن أن يلجأ الصحافي إلى أن يعني لا يعبر عن موقفه خوفا من أي رد فعل قد يحصل؟ وهل المعالجة تكون بالمعالجة المجتمعية الاقتصادية السياسية الداخلية، أم بإجراءات أمنية أحياناً قد تحد في بعض الأحيان من الحريات العامة التي يعني فرنسا تتمتع بها بشكل واسع وبشكل كبير ويفوق كل الدول يعني الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها؟ يعني هو سؤال لا أعرف ما هي الإجابة عليه، لأنه حتى اليوم أعتبر أنه بعد 10 سنوات من هذه الحادثة وحتى اليوم لم يحصل أي تغيير كبير بالجو اللي له علاقة بالحريات الإعلامية ولا أيضا بالداخل، يعني كيفية المعالجة الجذرية وليس المعالجات الآنية اللي بعد وقت أيضا تخلق مشاكل جديدة وتنسي المشكلة التي حصلت وندخل بقضايا أخرى. ما بعرف إذا هذا القانون يكفي يعني فعليا للمعالجة، أنا لا أعتقد أنه ذلك يكفي.
أستاذ فرج معطوق، برأيك يعني هل يجب أن يكون هناك معالجة جذرية، وهذه المعالجة لم نلحظها خلال كل هذه السنوات، هل توافق؟
نعم، أرى أنه المعالجات كانت دائما سياسية آنية تحت ضغط السياسي الآني، تحت ضغط الصدمة. فاعتقادي الدول وخاصة دولة محورية مثل فرنسا، ودولة غنية بصراحة تركيبتها السكانية، كم هائل من الثقافات والأديان، هذه ثروة. وبالتالي عندما نتخذ قرار أو نسن قانون لابد إشراك الجميع والتأني، ويعني كل ذلك يجعل من أنه القانون يكون أقرب إلى الواقعية ويصبح قادر على أن يستمر لأطول فترة ممكنة. أنا في اعتقادي حتى خطاب لوميرو، والدليل أنه ماكرون بعد ذلك الخطاب يعني اضطر أن يدلي بحديث مطول للجزيرة التي يعرف أنه منتشرة جدا لدى المتابعين في ليس من الجالية العربية في فرنسا لكن من العالم العربي ككل إلى آخره، حتى يبرر حتى يفسر حتى. وبالتالي أنا في اعتقادي السياسيين في فرنسا من أعلى الهرم فشلوا في وجود أو الاهتداء إلى معالجة عقلانية جديرة بفرنسا وبتاريخ فرنسا وبواقع فرنسا اليوم. فرنسا بلد ثري جدا، مثل ما تفضلت زميلتي
نجات
أنه فعلا فرنسا النظام الاجتماعي الذي يقترب من العدالة، العدالة المطلقة غير موجودة لكن أفضل من غيره من عدة دول أخرى، وخاصة في البلاد الأنجلو ساكسونية التي يشعر الجميع بنوع من عقدة نوع من العقدة تجاهها. النظام الاجتماعي في فرنسي في فرنسا، النظام التعليمي في فرنسا، لكن فقد الكثير مع الأسف من ألقه وقدرته على صهر كل هذه الثقافات أو الذين لهم ثقافات أخرى في بوتقة الثقافة الفرنسية. هنالك مشاكل متعددة، وفي اعتقادي لأنها تتم على عجالة، تتم تحت الضغط السياسي الآني، وهذا يعني لا يقرب قارب النجاة.
كيف يمكن اليوم أن يكون هناك معالجة جذرية وأيضا طويلة الأمد ومقبولة اجتماعيا؟
أنا أعتقد أنه كل الحلول السياسية لن تحل المشكلة، وكل القوانين التي تضعها فرنسا أو أي دولة أخرى غربية لا يمكن أن تحل المشكلة، لأنني كما قلت في عدة ديزوكازيون وحتى في كتابي الأخير أكد أن معالجة هذه المسائل التي لها علاقة بالدين الإسلامي يجب أن تكون داخل الإسلام أولا. ونحن كلنا لما نتحدث عن الحلول نبحث عن الحلول خارج الإسلام، في فرنسا بشكل يعني كبير. لماذا؟ لأنه البحث في مسائل الإسلام السياسي في فرنسا منذ سنوات 1980 لما بدأت اعتبرت أن الإسلام السياسي لا علاقة له بالإسلام، وبالتالي كل الحلول يجب أن تكون خارج الإسلام مادام لا علاقة لها بالإسلام. أنا أقول أنها لها علاقة بالإسلام مادام هو إسلام سياسي له علاقة بالإسلام أولا. ثانيا، لما في فرنسا لأن الإسلاميزم الإسلاموية كما ككلمة وكمفهوم يعني إلى تكخي وضع في فرنسا، في الكلمة أولا ظهرت في القرن السابع عشر وأول من استعملها هو فولتير، ثم ابتداء من سنوات 1980 يعني العلماء والباحثين في فرنسا أعطوا لها مفهوما جديدا، قالوا أن هذه الكلمة تعني الإسلام السياسي الذي هو ليس الإسلام. هذه الفكرة هي السائدة في مجال البحث في أمور الإسلام السياسي في فرنسا، وبالتالي كل الحلول وضعت أيضا خارج الإسلام. وأنا أقول ما دام المسلمين لم يشعروا بأن المشكلة تخص الإسلام، ولما إذا كان المسلمين لم يأخذوا هذه المشكلة بعين الاعتبار ويحاولوا أن يجدوا لها الحلول داخل الإسلام، كل الحلول الأخرى ستكون جبريكولاج يعني محاولات لكنها لن تعطي حلا لهذه المشكلة.
برنامج المجلة السياسية مستمر من إذاعة مونتي كارلو الدولية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل.
المجلة ميسى إسماعيل.
نستكمل نحن وإياكم برنامج المجلة السياسية من إذاعة مونتي كارلو الدولية، وأعيد الترحيب بضيوف في استديوهات مونتي كارلو الدولية، الصحفية والكاتبة السياسية نجاة شرف الدين، رزيقة عدنان الكاتبة والفيلسوفة والباحثة في الفكر الإسلامي، والدكتور فرج معتوق أستاذ التعليم العالي المختص في العلاقات الدولية. بعد سنوات من إعلان التحالف الدولي القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية داعش، يخشى المجتمع الدولي اليوم من تمدد هذا التنظيم في سوريا. في الموازاة، المخاوف واضحة اليوم في فرنسا من الإرهاب، حيث عبر وزير الداخلية برونو روتايو الذي قال إن فرنسا أحبطت العام الماضي 9 محاولات اعتداء. فلنستمع إلى ما قاله هذا الأسبوع وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو ونعود.
في العام الماضي أحبطنا 9 هجمات، أي أكثر من عام 2017. تمت إعادة تسليح فرنسا ضد الإرهاب، لكن هذا لا يعني أن التهديد قد زال لنتوقف عن مواجهته، بل يجب أن نرى أيضا خلفية هذا التهديد، وهو التطرف الإسلامي الذي اعتبره خطرا حقيقيا على المؤسسات.
استمعنا إلى وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو. الملاحظ اليوم نجد، يعني عندما يتحدث وزير الداخلية الفرنسي، الإرهاب والتخوف من الإرهاب موجود في فرنسا في السنوات الماضية، ولكن يقول إن هذا العدد من إحباط هذه الاعتداءات ولم تشهده فرنسا منذ العام 2017. اليوم لماذا تزداد هذه المخاوف؟
يعني بالطبع عمليات الإرهاب التي تحصل، نحن شاهدنا منذ فترة وليست ببعيدة في ألمانيا عملية الدهس التي حصلت من طبيب، يعني أيضا هذه العمليات التي تحصل على خلفيات لها علاقة بقضايا سياسية، وأبرزها موضوع القضية الفلسطينية. نحن شاهدنا ورأينا عدد كبير من العمليات التي تحصل ردا على الأحداث التي تحصل. رأينا ما يحصل أيضا بالفلسطينيين في غزة في هذا العام منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. التعرض للصحافة أيضا واحد من الأشياء التي حصلت في غزة، وقتل الصحفيين، هناك أكثر من 160 صحفيا لقوا حتفهم في غزة في هذا العام أثناء هذه الأحداث. هذا طبعا لا يبرر أي عمليات إرهابية، وخاصة بظل يعني أفول نجم إن كان داعش أو القاعدة في المناطق تلك. أعود لأقول أنه موضوع الإرهاب مرتبط بالموضوع الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة يعني ليس فقط هو ربطه بموضوع المهاجرين، لأنه نحن نرى أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت عمليات إطلاق رصاص أو غيره من أمريكيين، وليست لديهم جذور مهاجرة أو أنهم مهاجرون وأتوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك يمكن القول أنه في فرنسا موضوع الإرهاب لا يمكن أنه دائما نربطه بموضوع الإسلام أو بموضوع له علاقة بفئة معينة هي التي تقوم بهذه العمليات، على الرغم من أنه كل العمليات أو أكثرها التي حصلت من داعش وغيره حصلت من يعني أشخاص خلفياتهم إسلامية. موضوع الإرهاب والتهديدات الإرهابية التي تحصل هي لها ارتباطات بأكثر من موضوع، بقضايا سياسية وبقضايا لها علاقة بالموضوع الإسلام. يعني هون نحن لا نتحدث اليوم عن موضوع لا كاريكاتير ولا غيره، وإنما بقضايا لها علاقة بالقضايا السياسية، وليس انتهاك الدين أو غيره. فرنسا أعتقد أنه قامت بعدد كبير من الإجراءات والتدابير الحمائية، خاصة بعد وليس فقط شارلي إبدو بتاكلان والحادثة الإرهابية التي حصلت، حصل عدة عملية إرهابية، قامت بإجراءات أمنية، وفرنسا كانت على تواصل كبير مع دول عديدة، إن كان دول ذات خلفية إسلامية أو غيرها، لإيجاد أي حلول تتعلق بذلك. ولكن أعود وأقول المشكلة هي إما سياسية إما اجتماعية اقتصادية للمعالجة الجذرية يعني لهذه الخلفية.
نعم، بالحديث اليوم بما أنك تحدثت عن مسألة الإرهاب وارتباط هذا الملف في كثير من الأحيان بملفات سياسية في الخارج إن كان في العالم أو في الشرق الأوسط، وفي حديثنا مع النائب السابق في البرلمان الفرنسي نويل ماماغ تحدث حول طبعا الانقسام في المجتمع الفرنسي جراء الأحداث المرتبطة بالهجمات الإرهابية، وربط بعض هذه الممارسات بأحداث خارج البلاد. فلنستمع إلى ما قاله نوال ماماغ ونعود لمتابعة النقاش.
تصاعد في فرنسا ما يسمى بحرب الأديان، واسمحوا لي باستخدام هذا التعبير حول مسألة العلمانية. اليوم يوجد معسكران في البلد، معسكر المتعصبين للعلمانية، ويتعاملون معها كأوامر، في حين أن القانون، قانون العلمانية 1905، هو قانون حيادي، وهناك معسكر من يدافعون عن روحية قانون 1905. ولا يجب أن ندافع عن أيديولوجية دون الأخرى، والتي تعتبر خطرة جدا بالنسبة لبلادنا، وهي الإسلام السياسي. لا يمكن أن ننسى ما حصل للمدرس باتي والمدرس برنار، ولا يمكن أن ننسى تصاعد معاداة السامية في البلاد، والتي يتم استخدامها كأداة من البعض، وهذا الأمر مدان بطبيعة الحال، وهي مرتبطة بالحرب الإسرائيلية في غزة. وهنا يجب إدانة البربرية التي ارتكبت في تشرين الأول أكتوبر 2023 من خلال مقاتلي حماس، هذه الحركة الإسلاموية. ولا يمكن أيضا في المقابل تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، والتي تعادل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وقد يكون هناك عناصر لتكييفها كإبادة جماعية.
استمعنا إلى مقتطف من مقابلة نوال ماماغ إلى برنامج المجلة السياسية. دكتور فرج معطوقة، لديك تعليق؟
نعم، لدي تعليق. يعني صحيح أنه مكافحة الإرهاب يعني مسألة معقدة جدا مركبة، مثل ما قلت قبل قليل أن المجتمع الفرنسي هو مجتمع مركب غني ثري جدا، لكن سلاح ذو حدين أحيانا. يعني هذه الحرب ضد الإرهاب لا يمكن لها أن تنجح إلا إذا كانت مقترنة بسلوكيات، معالجات، مقاربات من طرف المسؤولين السياسيين. يعني الحرب مثلا في على غزة بالذات، وبعدين على لبنان إلى آخره، من طرف الدولة الإسرائيلية، كانت سببا أساسيا في تشنج الأمور في فرنسا، لأن هناك جالية يهودية وهناك جالية عربية مسلمة، وهؤلاء هم يجدان أنفسهم يعني رأسا برأس. أتذكر في بداية الحرب في الأشهر الأولى، العديد من المرات تم منع التظاهرات التي تساند الغزاويين مثلا، وهذا كان سلوك غير حكيم، وتمت مطاردة الناس ومحاصرتهم بالبوليس ودفع غرامات مالية 135 أورو إلى آخره، في حين أنه كان يسمح في نفس الوقت للتظاهرات المساندة للدولة الإسرائيلية. يعني في اعتقادي هذه السلوكيات المسؤولين عنها هم المسؤولين في فرنسا، وبالتالي يجب أن يكونوا فوق الجميع ويعطونا يعني مع طبعا كانت الأسباب التي تم تقديمها حين ذاك عند منع التظاهرات لمساندة المدنيين في غزة، هي أنه هنالك إمكانية تسرب بعض العناصر. طبعا دائما هناك والمتطرفون في كل مكان، نجدهم في الجانب الذين يساندون إسرائيل كما الذين يساندون الفلسطينيين. إذن لابد من سلوك عادل وذكي، ويشعر المواطنين بكل تصنيفاتهم ومشاربهم أنه هذا القرار هو يعني فعلا الجمهورية هي فوق الجميع وتضم الجميع. نعرف أن هنالك تظاهرات من طرف الجالية اليهودية في فرنسا والتي أرادت النأي بنفسها مثلا عن السلوكيات الإسرائيلية. ما حصل في غزة أمر غير مسبوق. أنا مؤرخ وفي تاريخ البشرية لم نشهد عددا للقتل من الأطباء والممرضات والممرضين والمؤرخين الأكاديميين الصحفيين يعني والعالم يتفرج. فرنسا لا يمكن أن تكون يعني في اعتقادي الخطاب الفرنسي لم يهتدي للتعبير العادل إزاء هذه المحرقة المظلمة الإبادة الجماعية كل التعبير جائزة. وبالتالي هذا بداية مكافحة الإرهاب تتم عبر سلوك ذكي ويشعر الجميع أن الجمهورية هي فوق الجميع.
يعني على الأقل أن العدالة للجميع يعني
نعم الجمهورية يجب أن تكون عادلة ولكل أبنائها. هؤلاء كلهم أبناء الجمهورية.
يعني عند إدانة بنيامين نتنياهو بالمحكمة الجنائية الدولية لم تستطع فرنسا منحته الحصانة لكي يزور فرنسا.
هذا موقف يعني غير ذكي.
كان ضعيفا.
أقل ما يمكن أن نقول فيه أنه غير ذكي. إذا لم نقل أنه غير عادل وهو غير عادل.
يعني برأيك توافقين بأن فرنسا اليوم لا تستطيع أن تتعامل بحيادية تامة خاصة فيما يتعلق هذا الملف سيدة رزيق؟
أنا أريد أن أعود لمشكلة الإرهاب الإسلامي أو باسم الدين الإسلامي. هذه المشكلة لا تخص فرنسا فقط وبالتالي الحل إذا تحدثنا عن الحل في الإطار الفرنسي فقط كأن المشكلة تخص فرنسا فقط. مشكلة الإرهاب باسم الدين الإسلامي أنا جزائرية في الحقيقة يعني قبل أن أكون فرنسية والجزائر مست بهذا الإرهاب البشع عدة سنوات والجزائريين ليسوا فرنسا ولم يمسوا بالدين الإسلامي وليس لهم كاريكاتير ولكن يعني الإرهاب في الجزائر يعني حصيلة القتلى بسبب هذا الإرهاب كانت كبيرة جدا وبطريقة بشعة يعني. وبالتالي إذا أردنا أن نحل مشكلة الإرهاب يجب أن ننظر إليها بشكلها العام حتى نعرف المشكل وسبب هذا المشكل من أين أتى بالضبط. فرنسا هي لا تستطيع أن تفهم مشكلة الإرهاب لأنها هي أيضا تنظر إليه من جانب المحيط الفرنسي فقط وهنا تكمن المشكلة. لذلك في مشكلة الإرهاب باسم الإسلام لها علاقة أولا بمسألة الدين الإسلامي وكيف يقدم للمسلمين وكيف يطبقونه. يعني الإسلام وقع في قبضة المحافظين السلفيين الذين لا يفصلون الدين عن السياسة ويخلطون بين الدين والسياسة وهذا منذ قرون يعني منذ القرن السابع. ما حدث في العالم الإسلامي بشكل عام أنه بين القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين حدث هناك فصل ليس كامل ولكن كان لا بأس به بين الدين والسياسة. ولكن انطلاقا من سنوات 1930 مع ظهور الفخير مسلمان يعني الإخوان المسلمين حدث هناك رد فعل للعودة لدبار يعني توقيف حركة النهضة وحركة التحديث والفصل بين الدين والسياسة. وبعد ذلك مسح تدريجيا مسح كل منتجات هذه الفترة التي نسميها فترة النهضة. وما حدث اليوم في سوريا أنا أقول هي الصفحة الأخيرة لفترة النهضة والعودة إلى فترة ما قبل النهضة يعني ما قبل القرن التاسع عشر. وهنا تكمن المشكلة لما يكون هناك مليار ونصف من الرجال والنساء الذين يعيشون في القرن 21، ونحن نقول لهم يجب أن تعيشوا مثل القرن 7. أكيد أن هناك ديجا مشكلة نفسية إنسانية يعني ستطرح، والكثير من الشباب يعني ممزقين بين عصر ينتمون إليه وقول يقول لهم يجب أن تعيشوا في القرن 7. يعني كان فصل كبير، فصل نفسي وزمني واجتماعي، وخاصة لما يجدون أنفسهم في الغرب. ولكن ليس المشكلة، أعود أقول، ليس لا تخص الغرب، ما حدث في سوريا، ما حدث في العراق، ما حدث في ليبيا، في الجزائر، أبشع مما يحدث في فرنسا بشكل كبير. يعني اليوم يجب أن يكون لكل يعني المفكرين الذين هم من ثقافة إسلامية أو من مفكرين مسلمين أن تكون لهم الشجاعة الكافية لكي يعودوا بالمشكلة إلى أصلها ويقولون هنا تكمن المشكلة وكيف نحلها، وإلا يعني نتحدث هكذا إلى ما نهاية النهاية.
وبالحديث عن التطورات في الشرق الأوسط، أعود إليك سيدة نجاة شرف الدين. اليوم هذه التطورات في سوريا، لاحظنا أنه فرنسا عادت لضرب داعش من جديد بعد عامين من توقف هذه الضربات. المخاوف هي ليست فقط في فرنسا، إنما كما ذكرتي في أوروبا، نيو أورلينز الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية تبناه داعش يعني هذا الهجوم. اليوم لماذا تتعزز هذه المخاوف، وهل هناك فعلا تخوف من هذا التمدد لداعش في سوريا وقدوم مثلا جهاديين إلى أوروبا، وهذا الأمر برأيك يعني من الممكن أن يحدث في هذه الفترة؟
أنا أعتقد
نظرا لهشاشة الوضع الأمني، تحدثنا مثلا عن سوريا
خاصة بموضوع سوريا، يعني أنا أعتقد أنه من المبكر الآن الحديث عن مستقبل سوريا وكيف ستكون سوريا في المرحلة المقبلة، لأنه لم نرى يعني حتى هذه اللحظة أي فعليا شيء واضح حول الهوية التي يمكن أن تحملها سوريا. هل هي هوية إسلامية متطرفة، أم هل هي هوية منفتحة تمثل نموذجا لما نراه في تركيا مثلا، فبالتالي ستكون نموذجا مماثلا في سوريا، أم هي تختلف؟ هذا مرتبط بكيف سيكون الحكم الجديد بإدارة أحمد الشرع، وما هي خاصة أن نحن المرحلة الانتقالية التي تحدث عنها يعني اليوم يبدو أنها مفتوحة، يعني بداية كانت 3 أشهر، من ثم تحدث عن 3 إلى 4 سنوات، فبالتالي لا نعلم كيف ستكون هذه الإدارة الجديدة. وصحيح أنه يعني السوريون مسرورون جدا بنهاية نظام بشار الأسد، ولكن لا نعلم ما الذي ينتظرهم في المرحلة المقبلة. أما بالنسبة لموضوع داعش، فأنا أعتقد أنه هذه المنظمات الإرهابية على أفول، لا أعتقد أنه يعني لربما هذه مسارعة في الحديث عن ذلك، ولكن المسببات الأساسية لهذه المنظمات الإرهابية ولتطورها ونموها في بيئات محددة، أعتبر اليوم نحن بمرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة ربما يكون الإرهاب مختلف، لا أعرف ما هو، ولكن داعش والقاعدة وهذه المنظمات التي يعني كانت موجودة بمرحلة معينة من التاريخ، وخاصة بموضوع العراق وبموضوع سوريا وغيره، والعمليات التي تمت بهذه المرحلة يعني تراجعت، حتى لا أقول أنها انتهت، تراجعت بشكل كبير. ويبقى أنه ما يحدث من عمليات إن كان بأوروبا أو بدول أخرى هي عمليات
محدودة وليست عمليات على مستوى تنظيم واسع كما كان يحصل في السابق مثل القاعدة أيام بن لادن مثلا أو حتى يعني داعش أيام زرقاوي
وغيره. لكن اليوم وغيره. هناك مخيم الهول في شمال شرق سوريا، هناك تخوف يعني بحسب تقارير وروبورتاجات عديدة يوجد الآلاف من عناصر داعش في هذا في هذه البقعة التي تعتبر هشة أمنيا. صحيح. اليوم هذا ليس عنصر اليوم من عناصر التخوف الأوروبي أو العالمي
بالامتداد، أنت تعنين إلى وصوله إلى أوروبا أم بعملياته في هذه
وخاصة
المنطقة،
وخاصة هناك العلاقة أيضا مع تركيا ويعني وهذه التجاذبات والضغوط التي تمارسها من وقت لآخر على أوروبا. صحيح.
استخدامه بالموضوع لا أريد القول ابتزاز وإنما بقضية طرحه بشكل واسع مع أوروبا. صحيح، يعني اليوم تركيا بموقع ربما أقوى مما كانت فيه في السابق، خاصة مع الذي حصل بسوريا، وضع يد تركيا على سوريا أو العلاقة التي تربط إن كان أحمد الشرع مع الجانب التركي هي علاقة قوية جدا وربما تكون يعني تحالفية بشكل كبير في هذه المنطقة. هلا غير واضح كيف ستتم معاملة تركيا في المرحلة المقبلة مع موضوع احتواء داعش أو كيفية القضاء على داعش أو غيره، وهي لا نعرف حتى كيف ستتعاطى مع الجانب الإسرائيلي، يعني لم توضح أيضا ما هو الموقف السوري مما حصل بسوريا من الجانب الإسرائيلي، يعني الاحتلال الذي حصل لبعض المناطق حول الجولان والقصف الذي تعرضت له ودمرت كل
البنية
العسكرية للجيش السوري، فلم يتم هناك أي رد فعل في هذا الموضوع ولا حتى بموضوع كيفية التعاطي مع العمليات الإرهابية لداعش أو غيرها. هي يعني لا يمكن النظر إلى ذلك إلا من زاوية أنه نحن ننتظر ما هو الموقف الرسمي السوري فيما يتعلق بذلك.
دكتور فرج معتوق، برأيك هذا التخوف اليوم هل هو مبرر؟
مبرر ربما لمن يطلقونه، فاعتقادي أنا أتساءل متى برزت داعش؟ بعد تحطيم العراق. داعش هي الدولة الإسلامية بالعراق والشام. كم قتل الداعشيون من السوريين والعراقيين والمسلمين؟ يعني أعداد خيالية. كم قتلوا من الأوروبيين؟ لا أدعو إلى القتل، يعني قتل امرئ واحد يعني هو يساوي قتل الإنسانية جمعاء. أنا عندي أتساءل، يعني لي عدة تساؤلات. داعش ليست هناك أزرار نحرك داعش متى نشاء؟
نظرية المؤامرة،
والمؤامرة جزء من العملية ككل، يعني هي نقول نظرية المؤامرة حتى ننفيها، لا ننفيها، المؤامرة موجودة ولكل حساباتها. نحن نعرف أن هناك دراسات على مدى 50 سنة للسيئة ولها من الأموال ما يساوي 10 إلى 15 دولة إفريقية ميزانيتها السنوي، إذن يعني تنتج وإلى آخره. أنا أقول أنه هناك كثير من المبهمات بصراحة، ما حصل في سوريا وهذا الجيب لماذا لم يتم القضاء عليه؟ لا من طرف الروس عندما كان الروس يصولون ويجولون في سوريا ولهم ذلك الطيران
والقواعد العسكرية
والصواريخ الفرط صوتية المجنحة وغيره إلى آخره. ثم الآن هل أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والغرب ككل غير قادرين أن يحلوا المشكلة من جذورها؟ إذا ونحن نخاف في أوروبا من داعش، لكن الخطر على أولئك الناس، هؤلاء الذين يعيشون، وكنا نرى عمليات الذبح والقتل وكيف بنات صغار يعني يلبسونهم أردية من مش حتى من القرن السابع، في القرن السابع نحن نرى ونعرف أن هناك بعض النساء كانت سافرة يعني وتتجادلنا مع محمد بن عبد الله رسول الإسلام إلى آخره. فبالتالي أنا باعتقادي هناك كثير من المبهمات، وبالتالي أنا دائما أسأل، والشك هو طريق إلى اليقين. هل لهذه القوى الأوروبية لها ما لها من أجهزة المخابرات، من أجهزة الأجهزة السرية التي تعمل على الخارج والتي تعمل على الداخل إلى آخره؟ يعني في اعتقادي يمكن أن تكون لهم وسائلهم السياسية وبالتالي العسكرية، لأنه المسألة العسكرية هي جزء من السياسة. أتساءل.
التخوف اليوم، إذن أسأل سيدة رزيقة عدناني، أين هو التخوف اليوم بين الواقع الحقيقي وبين أوراق الضغط الدولية من داعش؟
أنا يعني بالنسبة لما يحدث في سوريا وبالنسبة لمشكلة داعش ووصول الجولاني إلى الحكم، أعود قليلا إلى الوراء إذا كان ممكن. أنا بالنسبة لي ليس هناك أي مشكلة، أي شك في أن ما وصل، من وصل إلى الحكم في سوريا هم الإسلاميين المتطرفين، يعني داعش ولكن ببذلة كوستيم. ولكن اللباس لا يعني أن هذا اللباس يعني الذي لبسه مؤخرا الجولاني يغير من هوية الشخص نفسها، اللي هي هوية إنسان إسلاموي وكان في صفوف القاعدة وقبلها في صفوف داعش. لماذا أقول ذلك؟ وقلت منذ قليل أن سوريا طوت صفحة فترة النهضة، لأن الجولاني لما وصل إلى دمشق، أي أول يوم وصل إلى دمشق وقام بخطاب خطبة سياسية قام بها داخل الجامع، جامع الأمويين، أنا بالنسبة لقيام إعطاء خطبة سياسية داخل المسجد الأموي يعني أنسينيال،
مؤشر
سياسي كبير. لأنه يعني كما قلت في فترة التحديث والحداثة التي بدأت بها المجتمعات الإسلامية لم يعد هناك رئيس دولة يعطي خطبة داخل المسجد، خطبة سياسية. الخطبة السياسية في المجال السياسي، في المكان السياسي محدد لذلك. مدام عاد إلى المسجد لإعطاء خطبته السياسية فهذا يعني أنه عاد إلى الوراء، وأراد من خلال هذه العملية أنه أولا طرد يعني العنصر النسوي من المجال السياسي، هو خاطب الرجال فقط ولم يخاطب النساء، لأننا كما نعرف أنه في الديانة الإسلامية كما أرادها رجال الدين النساء ليس لديهن الحق في أن يدخلن لصال للصلاة، قاعة الصلاة. الحاجة الثانية أنه في المسجد أيضا من هم ليسوا مسلمين لا يدخلون إلى قاعة الصلاة، لذلك فالجولاني بهذا الشكل أراد أن يكون رئيس دولة ولكن رئيس لفئة معينة فقط.
عنق ثم من بعدها
لكن لن يتغير
يتغير أكثر حتى لا يمضي، وإلا فإنه سيمضي، لأن سوريا مركبة، بلد مركب وثري جدا،
وهذا هو المشكل لأنها مركبة. ذهب إلى مسجد الأمويين لإغلاق خطبته الأولى.
شكرا، يعني تناقض. انتهى وقت الحلقة. شكرا جزيلا لك يا السيدة رزيقة عدناني، الكاتبة والفيلسوفة والباحثة في الفكر الإسلامي، على مشاركتنا في هذه الحلقة. أشكر الصحفية والكاتبة السياسية نجاة شرف الدين ودكتور فرج معتوق، أستاذ التعليم العالي المختص في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لك. كما أشكر البرلماني الفرنسي الأسبق عن حزب الخضر نوال ماماغ، وأشكر ريتا محمود في الإخراج، مازن خليل في إدارة الفيديو، ووليد صقر في التنسيق. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام ومشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على متابعة برنامج المجلة السياسية. الموعد يتجدد، إلى اللقاء.